هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من حدث وحوار. وسيكون موضوع اليوم نتنياهو والأحلام المستحيلة. أحييكم ثانية أعزائي المستمعين، وللتواصل معنا في لقاء حدث وحوار بإمكانكم عبر أرقام هواتفنا التالية 22-01-38-48 و22-01-37-62 و22-01-37-68 ومفتاح البلد والعاصمة طهران 009-8-21، وكذلك عبر الواتساب تواصلوا معنا ورقمه كالتالي 00-98-93-88-78-4050. كونوا معنا. نتنياهو والأحلام المستحيلة، هذا هو عنوان حلقة حدث وحوار. في ظل استمرار المجازر الصهيونية في غزة، وآخرها محاصرة مستشفى الشفاء وإعدام المئات من النازحين بداخله، تطرح اليوم على الصعيد العالمي سلسلة تساؤلات بشأن هزيمة نتنياهو في الحرب الإجرامية التي يشنها حاليا على قطاع غزة. فرغم فشله في تحقيق أي من أهدافه على مدى أكثر من 5 أشهر، وقيام جيش الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعمليات إبادة جماعية ألبت عليه الرأي العام العالمي في جميع أنحاء العالم، إلا أنه ما زال يصر على مواصلة الحرب في إطار سياسة الهروب إلى الأمام، نظرا لخشيته من أن يؤدي توقفها إلى تفكك حكومته وسقوطها على الفور، نهاية دوره السياسي وبدء ملاحقات قضائية ضده قد تفضي به إلى السجن كمجرم حرب. طبعا أعزائي الكرام، المراقبون يرون أن نتنياهو الذي ظل طوال سنوات حكمه يعمل ويناور من أجل تحقيق حلمين رئيسيين، الأول تصفية القضية الفلسطينية ودمج كيان الاحتلال في المنطقة، بات اليوم بعد مرور أكثر من 5 أشهر على هذا الطوفان رئيس الوزراء الأكثر فشلا في تاريخ الاحتلال، إذ لم ينجح حتى الآن لا في تحطيم البنية التحتية العسكرية لحركة حماس ولا في تحرير الأسرى المحتجزين في القطاع، وعلى العكس بات مضطرا للتفاوض غير المباشر مع حماس لكي يتم الإفراج عن بعض الأسرى، خصوصا بعد أن تيقن أن جيشه فشل في كافة نقاط الميدان في شمال غزة أو وسطها وكذلك في الضفة، وأن قوى المقاومة لا تزال قادرة على الاشتباك معه في كل المناطق وعلى كل جبهات القتال. وهذا ما يؤكد بالطبع بأن حماس كانت موفقة حين قدمت مؤخرا عرضا يتسم بالكثير من المرونة ويحافظ في الوقت نفسه على ثوابتها وأهدافها الاستراتيجية العليا، حيث اقترحت حماس عملية تفاوضية من 3 مراحل وينبغي أن تنتهي بالإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين في القطاع مقابل الإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
مساء الخير. طبعا منذ أسبوع تقريبا وجدعون سار رئيس حزب أمل جديد أثار ضجة كبيرة لسببين. السبب الأول أنه لم يظهر على المشهد السياسي منذ 7 أكتوبر وكان يأخذ هذا المشهد جنس، وبالتالي يعتبر هو بتحالف معسكر الدولة مع أزرق أبيض الذي يتزعمه جنس، وبالتالي فض هذه الشراكة وعكس بشكل كبير أنه يريد أن يكون بالواجهة. وخاصة نحن الآن نشاهد في المشهد الإسرائيلي هناك طابعين، طابع حربي وطابع انتخابي، وبالتالي جدعون سار يعد من أكثر الخصوم بالمناسبة في إسرائيل، هو الذي يلاحق الملفات الفساد وهو ند يشكل لنتنياهو. لكن من المهم الإشارة إلى قضية أساسية وضعت نتنياهو في مأزق، ولكن نتنياهو خرج وهو لاعب ذكي جدا، بمعنى أن جنس حين دخل حكومة الطوارئ وضع شروط، هو الذي يقرر من يدخل في داخل المجلس الحربي، بمعنى هو صاحب الصلاحية من الوزراء الذين يودون الدخول، وبالتالي جنس لن يسمح لصاعر بالدخول. إذن فما الحل؟ وخاصة جدعون يطالب بالدخول، وكذلك الأمر سموتريش وإتمار بن جفير الذي أثاروا الضجة. يعني كيف لجدعون سار الذي لديه 4 مقاعد في الكنيسة كيف له أن يدخل في المجلس الحربي؟ وبالتالي وضع نتنياهو أمام مأزق كبير. إذن ما الحل أمام نتنياهو؟ أن يفض هذا المجلس الحربي. بالمناسبة المجلس الحربي هو استحداث يعني جديد تم عمله وليس هو ضمن النظام السياسي في داخل إسرائيل، من أجل تسهيل عملية أخذ القرارات بشكل أوسع وبشكل سريع في اتخاذ، وخاصة لا داعي لوجود 38 وزير. إذن نتنياهو كلاعب رئيسي استطاع أن يتغلب على جنس الذي يتحكم في هذه الصلاحية، سحب منه هذه الصلاحية، فلا داعي لوجود أن يكون، وبالتالي تتحول المجلس إلى شؤون أمنية وسياسية. إضافة إلى أن غدا من المحتمل جدا أن ينعقد هذا الاجتماع وينضم لاحقا وزير الخارجية، الآن هو موجود في القاهرة والذي كان في مؤتمر مع وزير شكري المصري الذي تناولوا الموضوع، وثم سيتوجه غدا إلى إسرائيل وينضم إلى المجلس الموسع من أجل عدة قضايا. نتنياهو كما ذكرت استطاع أن يتغلب، ومن المحتمل جدا، هناك أوساط إسرائيلية تتكلم أن نتنياهو سوف يلغي هذا الاجتماع المصغر، والذي يعتبر أنه بعد مرور لأكثر من 5 شهور فلا حاجة لديه. إذن هو بحث عن مخرج لهذه الأزمة.
نعم أعزائي الكرام، استمعتم للأستاذ إسماعيل موسى الماني الخبير في الشأن الإسرائيلي من فلسطين، وأنا بدوري أشكره على هذه المداخلة. طبعا أعزائي الكرام، اليوم يرفض نتنياهو عرض المقاومة ويؤكد بدون شك بأنه غير مكترث بمصير أسر الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية، بل حتى أنه ليس مهتما باستعادتهم أحياء، وهو عامل من شأنه أن يزيد من حدة الاحتقان داخل الكيان الصهيوني، ما قد يؤدي إلى خروج بعض الوزراء وانفراط عقد الحكومة، وهو ما يسعى نتنياهو لتجنبه بأي ثمن. وإذا ما بات الاجتياح البري لرفح والذي يهدد به نتنياهو حتميا، فإن ذلك سيؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر بكثير من تلك التي وقعت بالفعل وراح ضحيتها حتى الآن ما يقرب من 120,000 فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود تحت الأنقاض، ويضع كيان الاحتلال أمام طائلة العقوبات الدولية وهزيمته، ويبدأ العد التنازلي لإزالته من الخارطة، ويسجل للشعب الفلسطيني ومقاومته الانتصار النهائي. لا نزال معكم أعزائي الكرام في حدث وحوار تحت موضوع وعنوان نتنياهو والأحلام المستحيلة، وهناك عدة اتصالات جاءتنا عبر الواتساب، دعونا نلقي نظرة عليها. أولا نأخذ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع معا.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عهد الانتصارات والمفاجآت التي حققتموها أيها الصهاينة ضد العرب قد انتهت وبدون رجعة. هذا راجع إلى دول محور المقاومة الذين لقنوكم وسيلقنوكم دروسا لم تنسوها في مرج عيون والنبطية وبيت حانون والبحر الأحمر. وشكرا لكم.
شكرا لصبحي عبد الحميد على مشاركته معنا. والآن معي أيضا أبو محمد عفوا مهدي من اليمن، ونستمع معا لرسالته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يحاول المجرم نتنياهو خلال ممارسة الإجرام بحق قطاع غزة والإبادة الجماعية للأطفال والنساء والمدنيين، يحاول تحقيق أحلامها المستحيلة والمستحيل تحقيقها، لأن المقاومة الإسلامية في غزة صامتة وتحقق انتصارات يومية، انتصارات كبرى بحق الضباط والجنود والمعدات العسكرية التي على جميع أنحاء غزة مدمرة. وإلى جانب المقاومة الفلسطينية هناك محور المقاومة الظافر في اليمن وسوريا والعراق ولبنان. برنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لكم أبو محمد مهدي على حضورك معنا دائما في برامج السياسية. معي الآن أيضا أعزائي الكرام عبد الله بوي من السنغال، ويقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام أخ بوي من السنغال. يقول: إن زعماء الاتحاد الأوروبي يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وهو ما سيؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم. نتمنى ذلك إن شاء الله. شكرا لكم بوي من السنغال. وأيضا معي صاحبنا مرتضى السفير من الناصر العراق، يقول في رسالته: السلام عليكم، مشاركتي في برنامج حدث وحوار. أحلام اليقظة أقرب إليه، هيهات هيهات أن يحقق ما يريده نتنياهو، لا هو ولا احتلاله ولا كيانه الغاصب العميل لأمريكا. شكرا لكم مرتضى من الناصرية على تواصلكم معنا. ودعونا الآن نأخذ فاصل قصير ومن ثم نواصل معكم الحوار إن شاء الله. نعود إليكم ونتواصل معكم في حدث وحوار في موضوع نتنياهو والأحلام المستحيلة. أعزائي الكرام، يقول خبراء ومحللون أن الخطة التي عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مجلس حربي بشأن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب ليست سوى محاولة لكسب الوقت وقطع الطريق على أي خطة أمريكية أو عربية لما بعد الحرب. وتقضي خطة نتنياهو بسيطرة إسرائيل أمنيا على القطاع لوقت غير محدد، وإقامة منطقة عازلة بين القطاع والمستوطنات المتاخمة له، وإغلاق الحدود بين غزة ومصر بشكل دائم. باسمكم أعزائي المستمعين نرحب بضيفنا العزيز دكتور محمد سيد أحمد، الأستاذ في العلوم السياسية من جامعة القاهرة. بداية دكتور محمد سيد أحمد، السلام عليكم، محييك في حدث وحوار.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك وأهلا بكل السادة المستمعين.
أهلا وسهلا وأحييك في لقائنا هذا من حدث وحوار. طبعا دكتور، نتحدث عن أحلام نتنياهو هذه الأحلام نراها مستحيلة أن تتحقق؟ يعني ما هو السبب باعتقادكم وراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب رغم فشل قواته الواضح في الميدان من قبيل عدم التوصل إلى أي أسير أو ثني المقاومة والشعب الفلسطيني؟ تفضل.
يعني طبعا نتنياهو يعلم جيدا انه يعني هذه الحرب هي يعني توقفها يعني نهايته، وخاصة انه لن يحقق اي من اهدافه المعلنة، يعني الاهداف التي يعني اعلنها منذ البداية، القضاء على حركة المقاومة المتمثلة في حماس داخل غزة، وتهجير الشعب الفلسطيني الموجود في غزة وتوطينه على الأرض المصرية في سيناء، هذه الأهداف المعلنة لم ولن تتحقق، وبالتالي هو يعلم جيدا أنه سيلاقي من قبل المستوطنين الصهاينة يعني مواجهة تطالب على أقل تقدير تطالب برحيله إن لم تكن محاكمته على ما يعني ارتكبوا من يعني ضرر كبير للعدو الصهيوني والمستوطنين الصهاينة، حالة الرعب التي يعيشون فيها، عدم الاستقرار، الخسائر المادية، الخسائر البشرية، يعني حالة عدم الأمن والأمان التي ستستمر طويلا. كمان يعني الهزيمة ليست الهزيمة العسكرية فقط، ولكن حتى الهزيمة المعنوية التي كانت تقول هذا الجيش الذي لا يقهر، يعني تم يعني دحر هذا الجيش وقعه تحت ضربات المقاومة الفلسطينية البطلة والشجاعة التي أكدت بالفعل أنها قادرة على ردع هذا العدو الصهيوني ومواجهته مواجهة حقيقية ورسم خرائط اشتباك جديدة مع هذا العدو. وأعتقد أنه طوفان الأقصى بيؤسس لمرحلة جديدة يعني تم فيها كشف العدو الصهيوني أمام الرأي العام العالمي، ولم تعد السردية الصهيونية يعني مقبولة الآن على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي.
طيب دكتور، يعني كما تعلم بات الاجتياح البري لرفح الذي يهدد به نتنياهو حتميا، برأيك كيف ترون أن تكون النتائج إذا ما اقتحمت القوات الصهيونية مدينة رفح المكتظة باللاجئين؟
أعتقد أن الاقتحام يعني الهدف منه إجبار الشعب في غزة الموجود الآن في رفح للضغط عليه يعني عبور الحدود والوصول للأراضي المصرية. وهنا ستكون المسألة ليست ما بين يعني المقاومة الفلسطينية ويعني العدو الصهيوني فقط، ولكن مصر ستكون يعني أحد أطراف هذه المعادلة، والجيش المصري يقف على الحدود، و الدبلوماسية المصرية والقيادة المصرية أكدت على أنها بترفض يعني فكرة التوطين من الأساس، وبترفض أي اعتداء على أو أي اقتحام أو أي يعني تعدي على رفح، لأن دخول رفح يعني سقوط يعني كامب ديفيد التي يعني التي هي شعرة معاوية ما بين الدولة المصرية الرسمية وما بين العدو الصهيوني. أعتقد أنه المسألة ستكون يعني صعبة للغاية وطوريطة كبيرة يعني بيورط فيها نتنياهو يعني المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية الراعي الرسمي لاتفاقية كامب ديفيد يعني التي هي مرفوضة شعبيا بالنسبة لمصر، لكنها حتى اللحظة مقبولة على المستوى الرسمي.
طيب دكتور سيد أحمد، يعني اللواء فايز الدويري الخبير العسكري يقول بأن خطة نتنياهو تأتي بأنها أحلام يقظة في وقت نقلت فيه صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل لن تتمكن من هزيمة حركة المقاومة الإسلامية حماس، وهو ما أكده قادة عسكريون إسرائيليون أيضا. برأيك كيف تشاهدون مواقف الرأي العام العالمي من الكيان الصهيوني؟ هل أنه يدعم الاحتلال كما يدعي قادة تل أبيب؟
يعني طبعا قادة تل أبيب يعني في مأزق شديد، يعني هم في مأزق شديد، هم يسعون لمواجهة مع الدولة المصرية، يعني وهذه المواجهة لا تكون في صالحهم بكل المقاييس. عشان كده بشوف انه نتنياهو يعني لابد ان يضحى به في النهاية، يعني واعتقد انه تصريحات بايدن بتؤكد هذا، لانها دائما ما ترمي او يعني ترمي الكرة في ملعب نتنياهو باعتباره هو الذي ورطهم فيما هما فيه الان. اعتقد ايضا انه الاوضاع يعني لا يمكن ان تستمر كثيرا، وهذه الحرب كل يوم يعني بيمر بتكسب المقاومة أرض جديدة، وبيبقى وضع العام الصهيوني وضع صعب للغاية. وبالفعل يعني ما يتحدث عنه نتنياهو هو يعني أضغاث أحلام، يعني وليست حتى أحلام، هي أضغاث أحلام لأنها لن تتحقق، بالعكس يعني تحولت إلى كوابيس، يعني أعتقد أنه لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع. فالمسألة الآن يعني صعبة للغاية، الوضع يعني يكاد يكون كارثي كل يوم بالنسبة للمستوطنين الصهاينة، الذين إذا انتهت هذه الحرب يعني سيتجه كثير منهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة وسيعودون من حيث أتوا.
طيب دكتور سيد أحمد، يعني لماذا تسرع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى المنطقة للاجتماع بدولها؟ ألا يعتبر ذلك بأنه يأتي في إطار السعي لإيجاد المخرج للاحتلال، خصوصا وأنه طرح قضية الدولة الفلسطينية هذه المرة؟
يعني فكرة طرح الدولة الفلسطينية هو طرح للهروب يعني من يعني المأزق الذي وضعوا فيه. اعتقد انه يعني فكرة الدولة الفلسطينية يعني فكرة وهمية، لانه دولة على اي ارض بالضبط؟ يعني يعني لم يحددوا لنا ما هي الارض التي سيقيموا عليها يعني الدولة الفلسطينية في الوقت الذي تسعى او يسعى فيه ابو الصهيوني دي إدارة الشعب الفلسطيني والاستيلاء على حتى الأراضي التي كانت تسيطر عليها يعني الشعب الفلسطيني بشكل كامل. يعني نتحدث عن جزء من الضفة والقطاع، قطاع غزة الذي كان يعتبر فلسطينيا خالصا. فيعني عن أي دولة يتحدثون عنها؟ وأين سيكون يعني سيكون او ما هي الارض التي ستبني او سيبني عليها الفلسطينيين دولتهم؟ يعني شفنا من بعد اوسلو كانت تتحدث عن دولة فلسطينية، مر على اوسلو الان اكثر من 30 عاما ولم نتقدم خطوة للامام. واعتقد انه يعني ما يفعله بلينكين من خلال زيارته هو محاولة تخفيف يعني وطأة العبء الملقى على العدو الصهيوني بفعل ما فعلته المقاومة وبفعل الانتصار الذي حققته المقاومة.
جميل.
خلال عملية تفصيل الأرض.
دكتور عفوا على المقاطعة، يعني هل ستقوم الدول العربية بالتطبيع مع الاحتلال كما يدعي بلينكين في حال توقف الحرب على غزة برأيك؟
بالعكس، يعني انا بشوف انه العكس هو الصحيح. يعني كانت عمليه التطبيع تتم على قدم وساق قبل عمليه طوفان الاقصى. اعتقد ان طوفان الاقصى يعني وضع سدا جديدا، سدا منيعا امام اي محاوله لعمليات تطبيع، خاصه انه يعني طوفان الاقصى احيت الشعور القومي والشعور الوطني لدى الشعوب العربية، وبالتالي الشعوب العربية لم تقبل بعملية التطبيع التي كانت تتم من الحكومات العربية وبعض الحكومات الخليجية في الفترة الماضية. أعتقد أنه يعني ما يسعى إليه بلينكين يعني أصبح صعبا الآن، وما تسعى إليه يعني أو ما يسعى إليه العرب الصهيوني أصبح يعني شبه مستحيل الآن. المسألة أصبحت فكرة، حتى التطبيع فكرة وهمية، خاصة أنه الجميع دلوقتي يتحدث عن أن الدول التي طبعت منذ زمن بعيد ومنها مصر يعني طبعت على المستوى الرسمي، لكن على المستوى الشعبي يعني لم يحدث أي شكل من أشكال التطبيع، ولا زال الشعب المصري يقاوم فكرة يعني التطبيع ويعتبر كامب ديفيد يعني اتفاقية خزي وعار.
إذن أرجو أن تبقى معنا دكتور محمد سيد أحمد، فاصل قصير ومن ثم نعود نواصل الحوار مع بعض إن شاء الله. أعزائي الكرام تابعونا بعد الفاصل.
مستمعين الأعزاء تحية طيبة، بإمكانكم متابعة آخر الأخبار ومقتطفات من برامج إذاعة طهران العربية، إضافة إلى متابعة بثنا الإذاعي المباشر عبر تطبيق التليغرام على العنوان التالي @ تهران Arabic Radio.
نعود إليكم أيها الأحبة ولقاء حدث وحوار تحت عنوان نتنياهو والأحلام المستحيلة. أعود إليك يا دكتور محمد سيد أحمد، يعني كيف سيكون مستقبل المقاومة بعد هزيمة الاحتلال الحتمية في قطاع غزة سيد الكريم؟
يعني أنا أعتقد أنه يعني المقاومة حققت نجاحا حقيقيا، ويعني المقاومة يعني فكرة يعني مترسخة وداخل محور المقاومة، وإحنا شفنا محور المقاومة تحرك وفقا لمبدأ مهم جدا وهو مبدأ وحدة الساحات، وشفنا في عملية طوفان الأقصى كيف يعني أدار محور المقاومة هذه الحرب بجدارة، وكيف ضغط على العدو الصهيوني بشكل كبير، على الجبهة اللبنانية، على الجبهة اليمنية، على الجبهة العراقية، على الجبهة السورية، على كافة الجبهات. وطبعا إيران كانت دائما هي الداعم الأول لهذا المحور، وبالتالي يعني إدارة الحرب مع العدو الصهيوني كانت من قبل محور المقاومة على أعلى مستوى، وبالفعل يعني الاشتباكات لم تكن اشتباكات يعني على الأرض الفلسطينية وفي غزة فقط، بالعكس احنا شفنا يعني ما يقرب من ثلث الجيش الصهيوني على الجبهة اللبنانية نتيجة الاشتباكات التي قامت بها المقاومة اللبنانية البطلة والشجاعة لتخفيف الأعباء على يعني أهالينا في غزة وعلى المقاومة في غزة. وأيضا شفنا التحركات الواعية من والمؤثرة للغاية من المقاومة اليمنية وسيطرتها على البحر الأحمر وغرب المندب، أيضا الضربات التي وجهتها المقاومة العراقية للقواعد الأمريكية في شمال شرق سوريا وفي العراق. أعتقد التحرك يعني بيقوي محور المقاومة ومستقبل المقاومة. أنا أعتقد أنه يعني بيسير إلى الأفضل نتيجة أنه في اتساع لدائرة محور المقاومة، بحيث أنه المقاومة بالفعل بيشتد عودها. المقاومة يعني الفلسطينية استطاعت أن تقود هذه المعركة لمدة يعني ما يزيد عن 5 أشهر الآن، وهذا يعني أن العدو الصهيوني بكل آلته العسكرية التي يعني بها أكبر يعني تسليح في المنطقة لم تستطع هزيمة المقاومة، بالعكس يعني خضعت وانهزمت أمام المقاومة، وبالتالي مستقبل المقاومة أعتقد أنه سيكون أفضل. ويمكن بالفعل أن نخوض الآن بعد عملية طوفان الأقصى وانتهائها، يمكن الآن نخوض أو تؤسس هذه العملية لمرحلة تحرير كامل من قرار الوطن الفلسطيني.
طيب دكتور، يعني كما تعلم رغم عدم منطقية الطرح الإسرائيلي، فإن الولايات المتحدة قد تقلل ضغوطها على نتنياهو من خلال القول أنه قدم خطة لما بعد الحرب، وتطالب الأطراف بالدخول في نقاشات ومفاوضات سياسية تستغرق سنوات على حساب الفلسطينيين، وهو أمر فعلته واشنطن طيلة عقود ماضية. ولكن ما السبب في تواصل الدول المطبعة سياساتها بدعم الاحتلال بصورة علنية أو سرية رغم مشاهدتها لحقيقة هزيمة الاحتلال على الأرض؟
يعني طبعا يعني أعتقد أنه المسألة يعني مهما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية لن تنجح في مساعيها. الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدا أنه العرب الصهيوني قد هزم في هذه المعركة، ونعلم جيدا أنه حتى الجلوس على طاولة مفاوضات لن يغضي كثيرا مع محور المقاومة، لأن محور المقاومة يعني يعلم جيدا ماذا يسعى إلى تحقيقه هو في معركة وصراع وجود مع هذا العدو الصهيوني. نعم. وبالتالي المسألة ليست يعني معركة حدود وأنها معركة يعني للتفاوض من أجل يعني أرض يمكن أن نكتسبها، لا، معركة محور المقاومة مع العدو الصهيوني معلومة ومعروفة.
جميل، دعني أقف عند هذا النقطة يا دكتور، دعني أقف عند هذا النقطة لو سمحتم. يعني بعيدا عن واقعية الخطة الإسرائيلية، فإن الميدان هو الذي سيحدد مستقبل القطاع، الذي يؤكد أن لا أحد سيقف في وجه نتنياهو إذا انتصر على حماس، بينما سيهرع الجميع لإنقاذه عبر العديد من الخطط في حال هزيمته. كيف تعلق دكتور؟
طبعا يعني نعلم جيدا أنه يعني الحرب لا تستمر طويلا، و في النهاية سيكون هناك جلوس على طاولة مفاوضات، لكن الذي يفرض شروطه على طاولة المفاوضات لابد أن يكون قد انتصر في الميدان. من سينتصر في الميدان هو من سيفرض يعني رؤيته وأفكاره ومشروعه. أنا أعتقد أنه يعني مشروع نتنياهو مشروع محكوم عليه بالهزيمة لا يمكن، لأنه الجيوش النظامية لا تستطيع أن تواجه المقاومة، لأنه المقاومة تعمل دائما يعني هي أهداف غير مرئية، وبالتالي يعني بتفشل كل المعارك التي خاضتها المقاومات حول العالم، بدءا من فيتنام ثم أفغانستان فالعراق وسوريا، حتى كل الحروب التي خاضتها الجيوش النظامية ضد أو القوات المنظمة ضد يعني المقاومات الوطنية بتفشل، لأنه المقاومة بتعمل بعقيدة وبتعمل بدفاعا عن تراثها الوطني وعن الحق، ودائما ما تكون يعني هدف غير مرئي بالنسبة للجيوش النظامية التي هي هدف مرئي أمام يعني قوات المقاومة. وبالتالي احنا شفنا كيف كبتت المقاومة الفلسطينية في غزة خسائر هائلة للعدو الصهيوني حينما قرر أن يقتحم يعني غزة ويقوم بعملية برية، يعني وبالتالي الخسائر كانت كبيرة، وباعترافات جنرالات الحرب الكيان الصهيوني هم من يؤكد أنهم هزموا وأنهم بالفعل يعني غير قادرين على الاستمرار في الحرب. وأعتقد أنه نتنياهو في النهاية لابد أن يرفع الراية البيضاء ويسلم ويعترف بهزيمته، وأعتقد أنه يعني إطالة أمد الحرب الآن من أجل التفاوض مع يعني القادة ومع من هم في الخارج حتى في الولايات المتحدة الأمريكية كي يؤمنوا له خروجا آمنا، لأن بالفعل يعني نتنياهو بمجرد ما يعني تقف الآلة العسكرية عن العمل في غزة سيكون بالفعل مطلوب للمحاكمة، وهنا يعني هو يخاف أو يخشى على رقبته، وبالتالي يعني بيحاول يطول أمد هذه الحرب إلى أبعد مدى.
فعلا دكتور، هي طبعا رؤية نتنياهو المتشددة لمستقبل القطاع والتي اقترحها على مجلس الوزراء الحربي تتضمن احتفاظ إسرائيل بسيطرة عسكرية غير محددة على المنطقة. شكرا لكم دكتور محمد سيد أحمد الأستاذ في العلوم السياسية من جامعة القاهرة على هذا الحضور، وإن شاء الله نكون معكم في لقاءات أخرى. مع السلامة عز الكريم.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم في حدث وحوار ومع مشاركاتنا من أبو يحيى الدوراني من اليمن بهذه الرسالة الصوتية، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في ظل استمرار العدوان على أبناء غزة وفي ظل استمرار الإبادة الجماعية من قبل العدو الصهيوني ومن قبل الكيان الصهيوني وبمساندة أمريكا وبريطانيا وكذلك الدول المساندة للعدو الصهيوني وإلى جانبهم المنافقين من الأنظمة العربية في المنطقة والتي تخلت عن دينها وعن كرامتها وأصبحت أداة رخيصة بيد العدو الصهيوني، رغم كل ذلك فإن الشعب الفلسطيني يستمر بنضاله وجهاده، وكل حركات المقاومة ممثلة بالقسام والجهاد الإسلامي وحركة حماس وكل الكتائب المقاومة في غزة تنكل بالعدو الصهيوني أشد التنكيل وتذيق هذا العدو الويل في غزة، وأصبح العدو في حالة من الارتباك العسكري ويستمر بذلك في استهدافه للمدنيين لأنه لم يستطع على المواجهة في الجانب العسكري فتوجه لاستهداف المواطنين وحصار أبناء الشعب الفلسطيني. لكن رغم كل ذلك يستمر أيضا التحرك الشعبي في كل المحور المقاومة في كل الدول والشعوب التي تحمل الحرية والعزة والكرامة، وعلى رأسهم الشعب اليمني الذي تحرك اليوم في مسيرات مليونية في المحافظات الحرة رافعا شعار نحن معكم يا أبناء فلسطين ونحن إلى جانبكم ولن نترككم وحيدين في مواجهة العدو الصهيوني، وكذلك القيادة الثورية والقيادة العسكرية والقيادة السياسية جميعا مع الشعب اليمني متحركون في هذه الجبهة لمواجهة أمريكا وإسرائيل ومواجهة هذا الظلم الذي يحدث لأبناء الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن الأمة بكلها في مواجهة عدو يحمل الحقد على الأمة العربية والإسلامية. لذلك نقول للعدو الصهيوني مهما عملت ومهما عملت أمريكا فإنكم خاسرون، وبإذن الله وبتأييد الله أن الشعب الفلسطيني منتصر وكل شعوب المنطقة من الأحرار منتصرون بإذن الله، وهذا هو وعد الله للصادقين ووعد الله لمن يتحرك حسب توجيهاته. أبو يحيى الدوراني من العاصمة اليمنية صنعاء.
شكرا لكم أبو يحيى الدوراني من اليمن على هذه المشاركة. ونقول قبل أن نختم لقائنا هذا أعزائي الكرام بأن رؤية نتنياهو المتشددة لمستقبل القطاع حظيت هذه الرؤية بانتقاد المحللين باعتبارها محاولة لتأجيل المشكلة واستعادة الوضع الراهن الذي لا يمكن الدفاع عنه. وأضافت أن الخطة هي إلى حد كبير مجموعة نقاط ظل نتنياهو يتحدث عنها منذ بداية الحرب، لكن هذه كانت المرة الأولى التي يتم تقديمها رسميا إلى مجلس الوزراء للموافقة. وفيما يلي بعض نقاطها الأساسية: أولا، ستسيطر إسرائيل أمنيا على قطاع غزة من دون قيد زمني، إضافة إلى تجريد القطاع من السلاح بنحو كامل باستثناء قوات الشرطة. ثانيا، سوف تتولى إسرائيل سيطرة أكبر على الحدود الجنوبية لغزة بالتعاون مع مصر قدر الإمكان، وسوف تقيم مناطق عازلة على الحدود، وسيتم حل وكالة المساعدات الأساسية التابعة للأمم المتحدة في غزة والضفة الغربية واستبدالها. بالإضافة إلى هذه النقاط، يرفض الاقتراح أي اتفاق دائم مع الفلسطينيين لا يتحقق من خلال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وكذلك أي دولة فلسطينية أحادية الجانب. وعقبت واشنطن على ذلك قائلة أن الكثير منها يتعارض مع التوقعات المعلنة للولايات المتحدة والحكومات الأوروبية والعربية، وذكرت بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن شددت مرارا وتكرارا على أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تبقي على احتلالها إلى أجل غير مسمى لغزة، وتريد أن ترى السلطة الفلسطينية تتولى مسؤولياتها هناك، فيما رفضت مصر أيضا أي دور إسرائيلي على حدودها مع غزة. أما الأونروا فإن استبدالها سيكون صعبا، بحسب التي أشارت إلى أنها مؤسسة حيوية لتوصيل الخدمات إلى الملايين من الفلسطينيين وخاصة في غزة. في هذا الإطار لفتت الصحيفة واشنطن بوست إلى أن نتنياهو يمكنه أن يجادل بأنه يتماشى مع الرأي العام الإسرائيلي، لكن مواقفه تتعارض مع مواقف الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين والدول العربية. كذلك الدول العربية الغنية مثل الإمارات والسعودية ربطت الاستثمار المحتمل في إعادة إعمار غزة بإحياء المسار السياسي الذي من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة كإدارة بايدن، التي تريد كذلك تعزيز احتمال حل الدولتين الذي أمضى نتنياهو عقودا في تقويضه. وفي هذا السياق أيضا قال ألون بنكاس، وهو دبلوماسي إسرائيلي كبير سابق، أن اقتراح نتنياهو يتسق مع سجله في التلاعب، مضيفا أن خطته لليوم التالي هي في الواقع نفي لخطة بايدن، وهي قائمة من التصريحات التي تشكل سيطرة إسرائيلية مفتوحة على غزة من دون أي جانب إيجابي سياسي. وأخيرا نقول، يضع كيان الاحتلال أمام طائلة العقوبات الدولية وهزيمته، ويبدأ العد التنازلي لإزالته من الخارطة، ويسجل للشعب الفلسطيني مقاومته الانتصار النهائي. نشكركم أعزائي الكرام لطيب متابعتكم في لقاء حدث وحوار، وكنا في موضوع نتنياهو والأحلام المستحيلة، وحتى لقائنا في الغد إن شاء الله، دمتم بألف خير والسلام عليكم.